أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وأضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات، عليكم السلام، ردا على أبي حنيفة. كان كلامنا أخيرا في مبحث رد أبي ابن حمزة قدس سره في الوسيلة من الحكم بعدم ضمان المشتري المنافع المستوفات. الرد الأول ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أن الرواية التي استند إليها ابن حمزة واحتج بها، أعني الحديث النبوي القائل بأن الخراج بالضمان ضعيفة سندا ودلالة. الرد الثاني ما أفاده بعض الفقهاء حيث تمسك في رده على قول ابن حمزة رحمه الله، تمسك برواية شراء الجارية المسروقة. وإن كان الشيخ الماتن قدس سره قد ناقش في ذلك الرد ولم يرتضي به، بلغ الكلام إلى الرد الثالث لرأي ابن حمزة ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تمسكه في مقام رده لابن حمزة رحمه الله بصحيحة أبي ولاد. وبيان ذلك أن صحيحة أبي ولاد الآتية الذكر مفصلا من الشيخ الأعظم، هذه الصحيحة في مقام رد فتوى أبي حنيفة، حيث أن أبا حنيفة أفتى بعدم ضمان الغاصب بالنسبة للمنافع المستوفات، المنافع التي استوفاها المستأجر من الدابة التي آجرها، كما هو مورد الصحيحة. يعني هذا المثال هو مثال الصحيحة، عليكم السلام. فأفتى أبو حنيفة بعدم ضمان الغاصب المنافع التي استوفاها بدليل الخراج بالضمان. فجاء الإمام صلوات الله عليه عليكم السلام في مقام الرد على هذه الفتوى، فحكم عليه السلام بأن الغاصب يضمن جميع المنافع المستوفات بتلك الأنواع والأمثلة المذكورة في الصحيحة، فجميع المنافع التي استوفاها الغاصب من الدابة المستأجرة حكم عليه السلام عليه بالضمان. هذه هي الفكرة التي احتوتها هذه الصحيحة. نأتي إلى ما نحن فيه، المقبوض بالعقد الفاسد. ذهب بعض الفقهاء فيما نحن فيه واستند إلى هذه الصحيحة، صحيحة أبي ولاد، في مقام رده على قول ابن حمزة عليكم السلام. استند إلى هذه الصحيحة في مقام رده على ابن حمزة، فأفاد بأن المشتري يضمن جميع المنافع التي استوفاها قبل رد العين. وخلص هذا البعض إلى الحكم والقول بأن المشتري ضامن لجميع المنافع المستوفاة خلافا لابن حمزة. هذا ما أفاده بعض الفقهاء في مقام الرد على ابن حمزة رحمه الله. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره لم يرتضي أيضا بهذا الرد، فأجاب بما حاصله أن الاستدلال بصحيحة أبي ولاد في مقام الرد على ابن حمزة أضعف من الاستدلال برواية الجارية المسروقة في مقام الرد على ابن حمزة. وجه الضعف: أولا أن صحيحة أبي ولاد موردها الغاصب والتصرفات الغصبية، بينما مورد بحثنا وكلامنا معاملة مالكين أصليين، فمورد الصحيحة التصرف في مال الغير بدون إذنه، بينما مورد البحث أي مورد كلام ابن حمزة أن البائع هو المالك والمشتري مالك للثمن، غاية الأمر أن البيع وقع بينهما فاسدا. فصحيحة أبي ولاد أجنبية موردا عن مورد بحثي وكلامي ابن حمزة رحمه الله، فلا تصلح ردا على رأيه. هذا أولا. وثانيا أن قياس ما نحن فيه على باب الغصب قياس مع الفارق، فإن رواية شراء الجارية المسروقة مهما كانت إلا أنها لا أقل كان موردها في البيع والشراء. كان موردها في البيع، يعني ذاك الرجل باع الجارية وهذا اشترى الجارية من سوق المسلمين كما ذكرنا في الدرس الماضي. لا أقل، كان مورد هاويا في باب البيع والشراء، ولكن مع ذلك لم يتم الاستدلال بها في مقام الرد على ابن حمزة كما تقدم. بينما صحيحة أبي ولاد موردها باب الغصب والتصرفات الغصبية، وأين هذا مما هو محل بحثنا باب البيع. فقياس ما نحن فيه المقبوض بالبيع الفاسد على باب الغصب قياس مع البون والفرق، فإن صحيحة أبي ولاد إنما هي مختصة بموردها ألا وهو باب الغصب والتصرفات الغصبية. وقد حكم الإمام عليه السلام فيها بالضمان، ولا يجوز التعدي من موردها إلى مورد إلى غير موردها، أعني المقبوضة بالبيع الفاسد أي للغصب البيع الفاسد، فالقياس مع الفارق وعليه. فلا تصلح صحيحة أبي ولاد ردا على قول ابن حمزة. قال رحمه الله: وأضعف من ذلك، يعني وأضعف من الاستدلال برواية الجارية المسروقة، أضعف من ذلك رده رد ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد، وهذا حسب التقريب والتبويب الرد الثالث مما رد به قول ورأي ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات. مستوفات صفة للمنفعة، والمراد من المنفعة المستوفات في هذه الصحيحة هو عبارة عن ركوب الدابة والسير بها، لأن مورد الإجارة كان إلى فد نقطة في الكوفة، وذهب هذا المستأجر خلف غلام له كان يطلبه، ثم ذاك قام يتنقل من مكان إلى مكان، فهذا على تلك الدابة المستأجرة أخذ ماذا؟ يذهب خلفه إلى أن عثر عليه في بغداد. فهذه كلها لما سأل الإمام، الإمام حكم بأن هذه كلها تصرفات ضمن الغصب، تصرف في مال الغير، فأنت غاصب، لذلك حكم عليه بمن؟ بضمان جميع المنافع المستوفات. ولكن في رأيي في نفسه صلوات الله عليه كان هدفه أن يرد على فتوى أبي حنيفة. قال ردا، يعني هذه الصحيحة المتضمنة لضمان منفعة المغصوب ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب استند بمن؟ بظاهر الخراج، بمن؟ بالضمان. يقول ما دام صار ضمان عين على ذمة الشخص ولو كان بالغصب، إذن خراج العين منافع العين له. إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، يعني سقط أجرتها، أجرة الدابة حسب المثال في صحيحة أبي ولاد، كما يظهر يعني كما يظهر قول أبي حنيفة بسقوط ضمان الأجرة بسبب ماذا؟ ضمان العين. ضمان الكراء ضمان الأجرة بعد يسقط عن عهدة هذا المستأجر بسبب ماذا؟ بسبب ضمان العين. هذا القول يظهر من تلك الصحيحة من صحيحة أبي ولاد. لا على ال على النسخة المصححة سقط كراها، الكراء يعني أجرة المنافع. ما دام يقول إذا تحقق ضمان العين حتى لو بالغصب، فعد إذن المنافع لك أيها الغاصب. لا لا، ضمان المنافع يسقط شيخنا. والآن يأتي إن شاء الله نذكر فد احتمال الرابع للحديث اللي هو أفاده أبو حنيفة. إلى هنا بيّن الشيخ رحمه الله أن التمسك بصحيحة أبي ولاد في مقام الرد على ابن حمزة أضعف من الاستدلال والتمسك برواية الجارية المسروقة. وجه الضعف كما ذكرنا أولا وثانيا. قال: نعم لو كان القول المذكور موافقا. استدراك بسيط. نعم، سلحد الآن يقول الذي يتمسك بصحيحة أبي ولاد في مقام الرد على ابن حمزة هذا غير تام، بل أضعف من التمسك برواية الجارية المسروقة في مقام الرد على ابن حمزة. نعم لو كان رأي ابن حمزة رحمه الله موافقا لرأي أبي حنيفة في تفسير وفهم الحديث النبوي الشريف الخراج بالضمان، وهذا هو الاحتمال الرابع من محتملات هذا الحديث الذي لم نذكره في الدروس الماضية. الاحتمال الرابع ما أفاده أبو حنيفة من إطلاق القول بأن الخراج في مقابل الضمان نقطة تقابل مطلقة. إطلاق القول، إطلاق القول بينما الشيخ رحمه الله وابن حمزة كان عندهم بعض التقييدات، لازم أكو إقدام من قبل الضامن، الشيخ رحمه الله أضاف على ذلك أكو إمضاء من الشارع لازم، بينما الاحتمال الرابع اللي فهمه أبو حنيفة لا، من إطلاق القول في أن الخراج في مقابل الضمان سواء في الضمان الاختياري أم في الضمان القهري، وسواء أأمضى الشارع المقدس هذا الإقدام على الضمان أم لم يمضيه، وسواء أمضى الشارع هذا الإقدام أم أمضى شيئا آخر، ففي جميع الحالات أفاد بأن الخراج نقطة تقابل مع الضمان. فإذا ثبت في ذمة شخص ضمان العين فخراج العين ومنافعها مطلقة للشخص، فلذا حكم أبو حنيفة بسقوط ضمان المنافع المستوفات وإن كان الشخص غاصبا، وإن كان الشخص غاصبا لأنه مطلقا أمضى لم يمضي، أمضى هذا الإقدام أم شيئا آخر. فيقول الشيخ في الاستدراك: لو كان رأي ابن حمزة رحمه الله موافقا لرأي أبي حنيفة فعند ذلك تكون رواية الجارية المسروقة وكذا رواية أبي ولاد كلتاهما ردا على ابن حمزة وإلا فلا. ومن البين الواضح أن رأي ابن حمزة مخالف عن رأي أبي حنيفة، فتحصل أخيرا أن كلتا الروايتين لا تصلحان ردا على ابن حمزة. قال نعم، لو كان بعنوان لو كان القول المذكور أي قول ابن حمزة موافقا لقول أبي حنيفة اللي هو الاحتمال الرابع والمعنى الرابع في الحديث النبوي اللي هو في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، انتهضت الصحيحة وما قبلها. يعني حتى رواية الجارية المسروقة أيضا تصلح ردا بعد على ابن حمزة، وما قبلها ردا عليه وإلا فلا. هذا تمام الكلام في المنافع المستوفاة من العين. وقد عرفتم أن في المسألة رأيين، المشهور على الضمان والقول الآخر المخالف للمشهور قول ابن حمزة عدم الضمان. وعرفتم أيضا عدم تمامية هذا القول في مذاق الشيخ الماتن قدس سره. ثم يقع الكلام في المقام الآخر، المنافع غير المستوفاة الفائتة. توضيح ذلك، المشتري لو قبض متاعه بالبيع الفاسد وبقي، لو قبض متاعه يعني من المتاع بالبيع الفاسد وبقي ذلك المتاع تحت اختياره مدة من الزمن، ولا سيما إذا كانت طويلة كسنة مثلا، ولكن من دون أن يستوفي منافع وفوائد ذلك المتاع إلى أن انتفت واضمحلت وتلفت منافع المتاع قهرا. يعني مو باستيفاء من المشتري، لا، وإنما هي انتفت. مثل إيش؟ مثلا العين المبيعة كانت دارا منزلا، بقي المنزل تحت اختيار المشتري سنة مثلا، ولكن من دون أن يسكنه، يعني سنة كاملة هو شنو؟ من دون أن يسكن المشتري في المنزل. فهنا هذا المنزل منفعته سكناه سنة كاملة قد ذهب على منه؟ على مالكه، على بائعه. لأن هذا المنزل لو كان تحت اختيار البائع، لو هو ساكن به، لو مأجره، لو مستثمر من عنده، محصل فوائد. بينما هذا المنزل بقى تحت اختيار المشتري مدة سنة، والمشتري أيضا شنو؟ لم يسكن المنزل، لكن بالتالي منفعة المنزل، سكن المنزل انتفى، فات على المالك. ثم بعد السنة مثلا، مثال للمدة، ثم بعد السنة علم وتبين أن البيع فاسد وأنه موظف برد العين إلى مالكها. فسؤال البحث، هل المنافع غير المستوفات التي ذهبت على مالكها وتلفت على مالكها يضمنها المشتري بعد رد العين وعليه عوض تلك المنافع أم لا؟ علام استفهام، هذا سؤال البحث. الشيخ الأعظم بحث هذا المبحث عبر مراحل أربعة. المرحلة الأولى بين من خلالها رأي المشهور بين الأصحاب في المسألة، فأفاد أن المشهور المعروف بين الأصحاب في هذه المسألة هو الضمان أيضا ليش؟ باعتبار مثل ما المنافع المستوفات مضمونة عند المشهور، هذه المنافع غير المستوفات الفائتة أيضا مضمونة. وذكر شاهدا على ذلك من عبارة ابن إدريس، قال رحمه الله: هذا كله في المنفعة المستوفات، وأما المقام الآخر وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور. هذا المقطع نجعل المرحلة الأولى، الباية الأولى من خطوات بحث الشيخ رحمه الله. قال: فالمشهور في هذه المسألة أيضا، واضح أيضا ليش؟ أيضا الضمان، وقد عرفته. ذكر فالشاهد، يعني ذكر كلمة من كلمات المتقدمين اللي هو ابن إدريس من المشهور: وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة. نص العبارة: أن البيع الفاسد، عبارة ابن إدريس، أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان. زين، فإذا يجري مجرى الغصب يعني شنو؟ كما أن المغصوب مضمون منافعه مطلقة، المستوفات وغير المستوفات، فكذلك المقبوض بالبيع الفاسد أيضا منافعه مضمونة مستوفاتا وغير مستوفات. هذا الرأي المشهور. ولعله، ما زلنا في المرحلة الأولى، ثم بين الشيخ رحمه الله دليل المشهور، بين دليل رأي المشهور، استدل للمشهور، إنها قضية ولعل بي، يعني مو شغلة متأكد في كلام الشيخ رحمه الله، قل لعله لأجل هذين الدليلين. واستدل، لذلك يؤتى بعبارة مبني للمجهول، استدل للمشهور بدليلين. الدليل الأول حاصله أن المنافع مال كما تقدم سابقا، والمشتري كما أن له يدا واستيلاء على عين المال، كذلك له يد واستيلاء على منافع المال، على منافع المال. فإذا منافع المال أيضا مقبوضة ومأخوذة في يد المشتري ولو مع الواسطة، يعني شنو ولو مع الواسطة؟ يعني ولو مع واسطة العين، يعني ولو بواسطة العين، يعني أنا شلون أقبض المنافع فد عين؟ أقبضها بمن؟ بقبض عين المال. أنا من أقبض عين المال فمنافع العين أيضا شنو قبضتها. فإذا والمشتري كما أن له يدا على عين المال، كذلك له يد واستيلاء على منافع المال. فإذا منافع المال مقبوضة أيضا ومأخوذة ولو بواسطة قبض العين، وعليه فتكون المنافع مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقانون على اليد دليل الضمان. إذن هذا الدليل انطلاقه من يعني أصل الانطلاق كنت خلوه في أذهانكم الشريفة حتى لما نجي للمرحلة الثانية الشيخ يناقش المنطلق اللي انطلق منه هذا الدليل الأول. فإذا الدليل هذا انطلاقه من أن المنافع مال وأن المالية وأن عنوان المالية يصدق على المنفعة. ثم ذكر شاهدا فبعدنا المرحلة الثانية بعدين خويا يأتي إن شاء الله. ثم ذكر رحمه الله شاهدا على ماذا؟ شاهدا على أن المنافع مقبوضة بواسطة العين. ذكر شاهدا نذكر إن شاء الله. قال رحمه الله ولعله الدليل الأول يقول ولعل هذا الرأي رأي المشهور لكون المنافع أموالا. هذا انطلاق الدليل لكون المنافع شنو؟ أموالا. وين؟ في يدي من اللي هو عبارة عن المشتري، في يدي من بيده العين يعني عين المال، فهي منو المنافع، فهي مقبوضة في يد المشتري غاية الأمر مع الواسطة يعني بواسطة العين. ولذا فإذا كانت مقبوضة فراح تندرج وين؟ تحت هاي الكبرى، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا دليل الضمان. اذكر أن شاهد شيخنا الأعظم على أن المنافع تقبض، على أن المنافع شنو؟ مقبوضة ولو بواسطة العين. قال ولذا والشاهد على أن المنافع مقبوضة ومأخوذة ولو بواسطة العين، ولذا يجري على المنفعة. الشاهد اللي ذكر رحمه الله أن الملاحظ كون المنافع شنو؟ مقبوضة بقبض العين، أن الملاحظ في الشريعة المقدسة أن المنفعة تترتب عليها أحكام المقبوض، والموارد التي يحتاج فيها إلى قبض المنفعة جعلوا يعني الفقهاء جعلوا، وهي نذكر لها موارد إن شاء الله، والموارد التي يحتاج فيها إلى قبض المنفعة جعلوا قبض المنفعة بقبض العين، بقبض العين. من جم ما هي تلك الموارد؟ خلينا نشوف المنفعة تنقبض بقبض العين. ذكر لنا مجموعة من الموارد، من جملة الموارد باب الإجارة. باب الإجارة، في باب الإجارة أليس المؤجر يملك المنفعة للمستأجر؟ أليس المؤجر عليه لابد؟ يعني الآن جنابك تنطي منفعة دار دكان محل لشخص بإزاء أجرة، يعطيك الأجرة تقول له الله وياك ما أنطيك المحل، لا يقول لك لازم تتم الإجارة، فأنت كنت قبض كنت ملكني المنفعة كان على أساس أجرت وانطيت هذا المبلغ، وبعد كون هاي المنفعة تخليها تحت اختياري تحت قبضي، كون أنا أقبض المنفعة. ففي باب الإجارة المؤجر يملك المنفعة للمستأجر، بعد ولا بد للمؤجر أن يقبض المنفعة للمستأجر. هنا قال الفقهاء أن قبض المنفعة بقبض العين المستأجرة، تطيل المحل يسكت انتهت، بعد صار عقد إيجار، تطيل البيت يروح بعد يقول لك هذا هو لمدة الإجارة ثم بعد ذلك نجدد. فقبض المنفعة بمن؟ بقبض العين. فإذا المنفعة مقبوضة أم لا؟ نعم المنفعة مقبوضة ولو بواسطة قبض العين. قال رحمه الله ولذا يجري على المنفعة، هذا الشاهد على شنو؟ الشاهد على أن المنافع مقبوضة ولو بواسطة قبض العين. قال ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض، إيش وقت؟ إذا قبض، إذا قبض العين. ما هي تلك الموارد؟ المورد الأول اللي قررناه باب الإجارة، قال فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر بهذا التوضيح اللي وضحناه. المورد الثاني قال بيع السلم، بعد من جملة الموارد بيع السلم، باب بيع السلم. تعلمون أن قبض الثمن في السلم لابد أن يكون في المجلس، في بيع السلم قبض الثمن لابد أن يكون في المجلس. فلو أن شخصا جعل ثمن المبيع في بيع السلم خدمة الجارية ومنافع الجارية، عادي هاي الخدمة بالتالي بإذاها عنوان مالية، يصح واحد يجعل خدمة الجارية ثمنا. فلو أن شخصا جعل ثمن المبيع في السلام شنو؟ خدمة الجارية ومنافعها. وتعلمون في باب البيع القبض والإقباض خو لازم، يعني لازم البائع يكون يقبض الثمن، وإذا بالسلم يكون يقبض بالمجلس. زين شلون يقبض الثمن والثمن خدمة الجارية؟ هنا قال الفقهاء بأن قبض الثمن أعني خدمة الجارية، في المورد أعني خدمة الجارية بقبض نفس الجارية، نفس الجارية إذا خذاها إلى المنزل عند ذلك بعد قبض شنو؟ قبض الثمن. قال المورد الثاني ويتحقق قبض الثمن في السلام بمن؟ بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا للمبيع. المورد الثالث، لا هذا مو مورد ثالث، مثال ثاني للسلم، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، نفس التقريب. قبض الثمن أعني منه سكن الدار، وهنا الثمن المبيع ماذا جعلته؟ جعل الثمن المبيع سكن الدار، سكن داري، فحينئذ ذاك الذي يقبض الثمن. قالوا أن قبض الثمن أعني سكن الدار بمن؟ بقبض نفس الدار. قال وكذا الدار المجعول سكنها ثمنا. فإذا هذا شاهد على ماذا؟ على أن المنافع تقبض بواسطة قبض العين. مضافا الدليل الثاني، مو قلنا لعله لدليلين، رأي المشهور لدليلين، الدليل الأول تقدم أن المنافع مال، الدليل الثاني قال مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم. الدليل الآخر قاعدة احترام مال المسلم بتقريب أن المنافع مال المسلم، هم انطلاق الدليل مين؟ أن المنافع مال المسلم، فارزة نجيب الكبرى، ومال المسلم محترم وحرمة ماله كحرمة دمه. فحينئذ لو جعلت المنفعة، نطبقها على المشتري، لو جعلت المنفعة في يد المشتري، مو قلنا البيت بقى بيده تحت اختيار السنة ومالك البيت فات عليه شنو؟ المنفعة فاتت عليه، يعني سنة كاملة وكان يشتغل بالدار. زين فلو جعلت المنفعة في يد المشتري مدة وقد انتفت تلك المنفعة على مالك العين، على صاحب العين، هذا مخالف مناقض لمن؟ لقانون احترام مال المسلم. بالأخرة هاي المنفعات مال ذاك المسلم صاحب الدار. زين مال المسلم محترم، انت ليش ضيعت عليه لمدة سنة؟ فضاعت هذه المنفعات على مالك الدار لمدة سنة مثلا، فهذا مخالف علما لاحترام مال المسلم، فبحكم هذا القانون، قانون احترام مال المسلم، نحكم بمن؟ نحكم بالضمان. فلعل المشهور حكموا بالضمان استنادا إلى هذا القانون. قال: مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه، أي كون مال المسلم في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة، يعني من غير أن يدفع شنو؟ يعني من غير ضمان، يعني من غير أن أضمن المشتري بعدين، ما ضمنه، كون المنفعة ما استوفاها. واضح المطلب؟ مو المشتري ما دام وما مستوفي المنفعة، فأنا هم أجي مثل أبو حنيفة أقول له لا أنت ما ضامن، فهذا الشيء راح يصير، راح يصير مناف المن لاحترام مال المسلمين. لكن يشكل الحكم المرحلة الثانية، الباية الثانية من بايات مبحث الشيخ رحمه الله. في هذه المرحلة ذكر مطلبين، هذه كلها هو أساسا كتاب المكاسب مبني على الكر والفر الفقهيين، يدرب الطالب على أنه كيف يباحث فقهيا. في هذه المرحلة يذكر مطلبين، المطلب الأول يبين أن الدلائل والأدلة التي سيقت للمشهور على الضمان غير تامة بل يناقشها. المطلب الآخر مو يكمل من ذات، المطلب الآخر يضفي هو قدس سره أدلة أخرى على عدم الضمان، على عدم ضمان المشتري المنافع غير المستوفاد. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم.